إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله جل وعلا، فتقواه هي وصية الله للأولين والآخرين. قال عز في علاه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المؤمنون، إن الله حكم عدل حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، فلا تظالموا، وعاقبة الظلم وخيمة، وإن من أعظم الظلم وأشنعه مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين. قال الله جل في علاه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال جل وعز: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال جل من قائل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لذا كان لزاما يا رعاكم الله على الواجب على كل مؤمن يريد خلاص نفسه ونجاتها أن يعرف هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أموره كلها. ليعرف هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أموره كلها ليفلح وينجح فيفوز بالسعادة في الدارين. قال الله جل وعلا: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. وقال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وإن مما جاءنا به النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أمرا به ونهيا عن مخالفته لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، والنهي الشديد والغليظ والصارم عن مفارقة جماعة المسلمين وشق عصا الطاعة. النصوص يا رعاكم الله فيها به هذا الأمر من الوحيين كثيرة. منها قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله وغفر له: طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية: والظاهر أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء. وجاء في السنة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أخرجه البخاري في الصحيح. وجاء عند الإمام مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وبالسمع والطاعة أيها المؤمنون، أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، في ذلكم الحديث العظيم الذي قال في مطلعه رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله، قلنا يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا. وأخرج الإمام مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه ليس أحد من الناس خرج على السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. واسمعوا يا رعاكم الله إلى هذه القصة التي رواها الإمام مسلم في الصحيح في مناظرة لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أنه لما خرج عبد الله بن مطيع على يزيد بن معاوية جاءه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فلما رآه ابن مطيع قال لأصحابه: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، أي ليجلس عليها. فقال الإمام عبد الله بن عمر: لم آتك لأجلس، وإنما أتيتك لأحدثك حديثا سمعته عن رسول من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ثم غادره. وفي رواية عند مسلم أنه قال رضي الله عنه رافعا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزع يدا من طاعة لم تكن له حجة يوم القيامة، ومن مات مفارقا للجماعة مات ميتة جاهلية. قال العلامة ابن أبي جمرة رحمه الله: المراد بالمفارقة هاهنا السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلكم الأمير، ولو بأدنى شيء، ولو بأدنى شيء، ف فكنا عنها بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. والمراد أيها المؤمنون بميتة الجاهلية أي أن حالة الموت كحالة موت أهل الجاهلية، أي على ضلالة وليس له إمام مطاع، نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: فداه أبي وأمي، إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. يخاطب أصحابه يقول: إنكم سترون بعدي أثرة، أي أمور يستأثرون بها وحظوظ من حظوظ الدنيا، وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا حقهم وسلوا الله حقكم. أدوا حقهم أي السمع والطاعة في المعروف، وسلوا الله حقكم، أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح. قال الحافظ النووي رحمه الله شارحا هذا الحديث: فيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه، في دفع شره وإصلاحه. وأخرج الإمام مسلم أيضا عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. فهذه أيها المؤمنون جملة من نصوص الوحيين لمن أراد نجاة نفسه. هذه النصوص التي دلت على وجوب السمع والطاعة وتحريم الخروج على ولي أمر المسلمين، ما دلت عليه هذه النصوص قد قرره أئمة الإسلام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وسلف الأمة الصالحين منذ ذلكم الوقت حتى يومنا هذا. فقد أخرج الإمام الخلال في السنة بسند جيد عن عمر بن الخطاب أن رضي الله عنه أنه قال موصيا سويد بن غفلة، قال له: يا أبا أمية، لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع الأطراف فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل طاعة، فقل سمع وطاعة، دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة، أي أطيعه في المعروف ولا تطعه في المعصية ولا تنزع يدا من طاعة. وجاء عند ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن هذا السلطان قد ابتليتم به، إن هذا السلطان قد ابتليتم به، فإن عدل كان له الأجر وعليكم الشكر، وإن جار أي ظلم كان عليه الوزر وعليكم الصبر. وأخرج أيضا الإمام الحاكم في المستدرك أن عبد الله بن مسعود قال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، وما تكرهون في الجماعة أي من ظلم وكمد خير مما تحبون في الفرقة. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، بمعنى أن مخالفة هذا الأصل تفتح على نفسك باب ضلالة وابتداع. الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي حاكيا عقيدة أهل السنة والجماعة: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا، وإن جاروا وندعو لهم ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الحكمة في الأمر بطاعتهم هي المحافظة على اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد. أيها المؤمنون، هذه النصوص العظيمة وهذه التقريرات الجليلة لأئمة أهل السنة تظهر وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين في المعروف، ولكن هذه الطاعة مقيدة في المعروف، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في تلك المعصية. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السمع والطاعة حق على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال العلماء أي لا سمع ولا طاعة له في هذه المعصية. وأما بقية الأمور التي يأمر بها بالمعروف فتجب فيها طاعته. قال الإمام شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: إذا أمرك العالم أو الأمير بشيء من معاصي الله فلا تطعه في معاصي الله، إنما الطاعة في المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله. لكن لا يجوز الخروج على الأئمة وإن عصوا، بل تجب أو يجب السمع والطاعة في المعروف مع المناصحة: ولا تنزعن يدا من طاعة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن أيها المؤمنون، إذن إنها لحمة على السمع والطاعة تنص، وعلى الإجلال والمحبة تحض وتخص. إنها علاقة عقدية تعبدية تقوم على مصالح الدين ورفع صرح الشريعة الغراء. فتأملوا يا رعاكم الله هذه التوجيهات النبوية والتقريرات السنية السلفية، واحذروا من مخالفتها، فإن مخالفتها ظلم عظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني الله وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله على نعمائه، والشكر له على آلائه، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المؤمنون، أيها الناصحون المصلحون، قد علمتم مما سبق من نصوص وأقوال لأئمة السنة أهمية لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، وخطر مفارقة الجماعة وشق عصا الطاعة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال زاجرا ومغلظا: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. وتحريم الخروج على السلطان يا رعاكم الله لا يمنع من نصحه بالمعروف، لا يمنع من نصحه ونصيحته بالمعروف بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. فالنصح مهم وأهم منه أسلوب النصيحة، فلا يسلك المرء المسالك البعيدة عن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وأئمة الهدى من بعده. وعليه فليس من الشريعة في شيء، فليس من الشريعة في شيء تسيير المظاهرات ورفع الشعارات والإخلال بالأمن وتعطيل المصالح، كل ذلك من مظاهر الخروج على الحاكم، فيجب ردعه والأخذ على يد فاعله. قال العلامة القرافي رحمه الله: ضبط المصالح العامة واجب، أي على ولي الأمر، ضبط المصالح العامة واجب، ولا ينضبط إلا بهيبة الأئمة في نفوس الرعية، ولا ينضبط إلا بهيبة الأئمة في نفوس الرعية. انتهى كلامه رحمه الله. قال شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: فالمسيرات في الشوارع والهتافات والمظاهرات ليست هي الطريق للإصلاح والدعوة، فالطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبة التي هي أحسن، فتنصح الرئيس والأمير وشيخ القبيلة بهذه الطريق لا بالعنف والمظاهرة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مكث في مكة 13 سنة لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات، ولم يهدد الناس بتخريب أموالهم واغتيالهم. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الأمر قد صدرت فيه بيانات متعددة، أعني في تحريم المظاهرات وتسيير المسيرات والسماع لأهل الفتن، صدرت في ذلك بيانات متعددة سابقة ولاحقة لأعضاء هيئة كبار العلماء. ونحن أيها المؤمنون بفضل من الله ونعمة نعيش في هذه البلاد المباركة أرض الحرمين في قوة وصحة وأمن وأمان، توجب علينا شكر الله جل في علاه على هذه النعمة. وإن من حق الله جل وعلا ومن حق الله علينا وحق الأجيال القادمة أن نحافظ على هذه النعمة، أن نحافظ على هذه النعمة بلزوم طاعة الله جل وعلا واتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع هذا ومع عظيم النعم على بلاد الحرمين، فلا أحد يدعي لها الكمال، فلا أحد يدعي لها الكمال ولا العصمة من الخطأ والتقصير، فالكل بشر وخطاء، وخير الخطائين التوابون. لكن الواجب على المؤمن النصح لولاة الأمر كما مر بالمعروف، إذ ولاة الأمر في هذه البلاد وفقهم الله يقبلون النصح والتوجيه من العلماء الربانيين الناصحين المصلحين. وإن من المؤكد أيها المؤمنون أن هذه البلاد صاحبة رسالة ومسؤولية، صاحبة رسالة ومسؤولية، فهي عمق عميق لأمة الإسلام، تحمل هم قضاياه، وهي حاضنة الحرمين الشريفين وحاميتهما وخادمتهما، والأمة والأمينة على مقدسات المسلمين، وهي الدولة المنفردة على وجه الأرض، تحكم بشريعة الله وتقيم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومما لا شك فيه أن المؤثرات والأخطار تحيط بهذه البلاد وبأهلها من قبل أعداء الملة والدين. فلنكن أيها المؤمنون مع ولاة أمرنا يدا واحدة وصفا واحدا موحدا متعاونين على البر والتقوى أمام ما يمكن أن يستجد من تحديات تستهدف الإسلام وتعاليم الإسلام وأهل الإسلام. قال الله جل في علاه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأمننا وبلادنا وبلاد المسلمين بشر فاجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.